طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أن التوحيد هو الأساس في قبول الأعمال وفي صحتها، كان لا بد لنا من أن نعرف معنى التوحيد. فالتوحيد في اللغة مصدر، وحد يوحد توحيدا، ومدار مادة الواو والحاء والدال على الإفراد، على يعني تدل على الانفراد، تدل على الانفراد. ومنه أن تقول جاء فلان وحده، إذا قلت جاء فلان وحده يعني منفردا، جاء منفردا ولم يشاركه في المجيء أحد، هذا معنى التوحيد في اللغة. وأما في الشرع فالتوحيد هو إفراد، لأن كل مدار هذه مادة الواو والحاء والدال على الانفراد، فشرعا هو إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، يختص به يعني أن تفرد الله عز وجل بجميع ما اختص به سبحانه وتعالى، بجميع ما كان خاصا به. وقولنا من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا فيه مزيد بيان، مزيد بيان، فنفرد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وظاهر من هذا التعريف أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، يعني أن تنسب أفعال الله سبحانه وتعالى له وحده، ولا تجعل له شريكا في شيء من فعله، كالخلق مثلا، من أفعال الله الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وهبة الذرية وشفاء المرضى وهداية القلوب، هداية التوفيق والإلهام، هذه كلها أفعال الله. فتوحد الله في أفعاله بأن تفرد الله عز وجل بهذه الأفعال، أن تعتقد أن هذه الأفعال تخص الله جل وعلا ولا يشاركه فيها أحد. والإقرار بهذا النوع من التوحيد وحده لا يكفي أو في الدخول في الإسلام. وهذا النوع ما وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، وإنما أقروا بمجمله، أقروا بمجمل هذا النوع من التوحيد، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله وهكذا. وكما قلنا الإقرار بهذا النوع لا يكفي للدخول في الإسلام، بل هذا النوع من أنواع التوحيد من الأدلة التي توصل إلى توحيد الألوهية، ولذلك الله عز وجل يحتج به، يجعل هذا التوحيد حجة ودليلا على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. والنوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، أن نجعل العبادة لواحد وهو الله، أن نعبد الله جل وعلا ولا نجعل له شريكا في عبادته أو في شيء منها. وهذا التوحيد هو الذي لأجله بعث الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع، وهذا النوع من التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة، ولا تزال الخصومة تقع في هذا النوع من التوحيد إلى زماننا هذا، كما قال الله عز وجل في بيان أنه أنزل أو شرع الشرائع لأجله وأرسل الرسل لأجله، قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح، والروح هنا معناه الوحي، يعني ينزل الملائكة بالوحي، لأن الوحي هو الذي يكون به الإنذار، قل إنما أنذركم بالوحي. وهنا قال الله عز وجل كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهذا الدليل على أن الروح يراد به الوحي. فالروح والله سماه روحا لأنه لا حياة للمسلم بدونه، المسلم لا حياة له بدونه، كما أنه لا يحيا إذا فارقت روحه البدن. والله عز وجل كما قلنا هنا قال ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني الوحي. وهنا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يعني الوحي. ينزل الملائكة بالروح من أمره، ومن هنا لبيان الجنس، والأمر هنا المراد به الأمر الشرعي، أمر الشرعي على من يشاء من عباده. فالله يصطفي من الخلق رسلا يلقي عليهم هذا الوحي بواسطة الملائكة، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا معناه أن جميع الشرائع المنزلة من الله عز وجل على الأنبياء أمر الله فيها الأنبياء أن يبدأوا بدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وكذلك قوله ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا النوع من أنواع التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، أن تكون العبادة لواحد، هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. والنوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته من غير تحريف. التحريف معناه أن تميل بها عما أراده الله عز وجل، هذا معنى التحريف. ولا تعطيل، تعطيل أن تعطل النص، تعطل النص أو أن تعطل مدلول النص، تعطل معناه، فهذا كله مؤداه إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته. ومن غير تكييف، التكييف أن تجعل لصفات الله كيفيات وإن لم يوجد لها نظائر في الواقع، هذا معنى التكييف، أن تجعل لصفات لذات الله أو لصفاته كيفية وإن لم يوجد لهذه الكيفية نظير في الواقع. فإن جعلت لها كيفيات وهذه الكيفيات لها نظائر في الواقع، فهذا ماذا نسميه؟ هذا تمثيل. تمثيل أن تجعل لذات الله أو لصفاته كيفيات مماثلة لما هو موجود في الواقع. فهمنا هذا؟ فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تكييف. يقال لك هل تثبت لله ذاتا؟ نعم. كيف ذاته؟ نقول من غير تكييف، لأن الله ما أخبرنا بكيفية ذاته. هل تثبت الصفات لله؟ نعم. قال تعالى وجاء ربك، في إثبات صفة المجيء. كيف يجي؟ ها، الله أعلم، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بهذا، والسؤال عن هذا بدعة. الرحمن على العرش استوى، نؤمن بصفة الاستواء، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. كيف استوى؟ ها، الله أعلم، لأن الله لم يخبرنا بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله الصحابة عن هذا. واضح هذا؟ أي نعم. ولا تعطيل، لا يمكن بعد أن نسمع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى نقول لا، لا نصف الله عز وجل بهذه الصفة، إذن عطلناه. واضح؟ أو نحرف هذه الصفة عن معناها، نميل بها عن معناها، نميل بها عن معناها. استوى، قل ما معنى استوى؟ يقول استولى، هذا تحريف، لأنك ملت بها عن المعنى المراد. ولا تكييف ولا تمثيل. وعندنا في هذا الباب أن الإضافة تقتضي ماذا؟ التخصيص. لما نقول مجيء الله معناه هذا مجيء يخصه سبحانه وتعالى يليق بجلاله. لما نقول مجيء زيد فهذا مجيء يخصه. واضح؟ الآن لو قلنا جاء مثلا فلان، وفلان هذا عامل من العمال، وقلت جاء الرئيس، هل يقع في نفسك أن مجيء الرئيس كمجيء هذا العامل؟ لا، الرئيس يأتي وراه سيارات واستقبال وحشود ووفود وهكذا، صحيح؟ أي هذا هو. ولذلك الإضافة تقتضي التخصيص، بمجرد ما نقول مجيء الله يقع في أذهاننا أن هذا المجيء يخص الله، لا يماثله في مجيئه أحد سبحانه وتعالى. واضح؟ وكذا القول في سائر الصفات، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، وما نقول في صفات قدسه هو الذي نقوله في نفسه. فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. هذا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها النفي والإثبات، فيها إثبات صفة السمع والبصر لله وإثبات اسمي السميع والبصير لله على نحو لا يماثل ما عند المخلوقين. واضح هذا؟ طيب، فإن قال قائل لم يأتي دليل كما هو الحال في بعض الجهلة الذين ينكرون هذه القسمة، إذا قال ما دل دليل من القرآن ولا من السنة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فكيف الجواب عن هذا؟ نقول صحيح، لم ينص على هذا التقسيم بالنص، يعني ما في آية ولا يوجد حديث ذكر فيه بالنص أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. واضح؟ ولكن علم هذا بالاستقراء والتتبع لنصوص القرآن والسنة. فالعلماء لما يقرأ الواحد منهم القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس يجد أن الكثير من الآيات تتحدث عن أن الله هو الرزاق، أن الله هو المالك، أن الله هو الخالق، أن الله هو الذي ينزل الأمطار، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يخرج صنوف وألوان المأكولات الخضروات والفواكه إلى آخره، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في عباده عطاء ومنعا سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يصرف شؤون عباده، هو الذي يحفظهم في سفرهم في البحار أو في الجو أو في البر وهكذا. واضح؟ وأنه هو الذي يشفي سبحانه وتعالى مرضاهم. فهذه الآيات التي فيها هذه الأنواع من أفعال الله عز وجل، والتي ذكر الله أن هذه الأفعال تخصه، هذا اصطلحوا عليه بماذا؟ بأنه يسموه بتوحيد ماذا؟ الربوبية. أن الربوبية أصولها كما ذكرنا مرانا أربعة: الخلق والرزق والملك والتدبير. وجميع أفعال الله عز وجل تتفرع عن هذه أو ترجع وتعود إلى هذه الأصول الأربعة. واضح هذا؟ فهذا توحيد الربوبية. ثم كذلك نظروا في نصوص القرآن والسنة فوجدوا أن الكثير من الآيات تأمر الخلق بأن يدعو الله وحده، وأن يستعينوا بالله وحده، وأن يستغيثوا بالله وحده، وأن يجعلوا أفعالهم التي تصدر منهم على جهة العبادة لواحد وهو الله، فسموا هذا بتوحيد ماذا؟ الألوهية. واضح؟ ونظروا كذلك في القرآن والسنة وجدوا أن الكثير من الآيات قد اشتملت على تسمية الله باسم الرحمن الرحيم الملك الرب القدوس إلى آخره. وكذلك في نصوص القرآن والسنة العديد من الآيات التي اشتملت على ماذا؟ على وصف الله عز وجل بصفاته. فهذا ما ينكره أحد، هذا موجود في القرآن، فسموا هذا بتوحيد الأسماء والصفات. فما ذكره الله عز وجل من أفعاله وأراد منا أن نفرده به هذا سموه توحيد الربوبية. وما ذكره الله عز وجل من أفعالنا من عباداتنا التي أراد الله عز وجل أن نفرده بها هذا هو توحيد الألوهية. وما ذكره من أسمائه وصفاته والتي أراد منا أن نخصه بها سموه بتوحيد الأسماء والصفات كما هو معلوم. والاستقراء تعريفه في اللغة الاستقراء مأخوذ من قولهم استقرأ الأمور، إذا تتبعها لمعرفة أحوالها، تتبعها لمعرفة أحوالها. وأما الاستقراء في الاصطلاح، الاستقراء هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي،
أو للوصول على حكم كلي. مثال ذلك مثلا لو أنك تريد أن تعطي مثلا أناسا صفة واحدة مثلا، فنأتي مثلا نقول هل الطلاب هنا مجتهدون؟ فهذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى تتبع. فأنا آتي أتتبع الجزئيات، الجزئيات ما هي؟ الطلاب. فآتي أجلس مع هذا وأجلس مع هذا وأجلس مع هذا وأجلس مع هذا وأجلس مع هذا، فإذا تتبعت أحوالهم كلها، إذا الآن حصل عندي تتبع الجزئيات، أنا أريد أن أعطيهم حكما كليا، إما نحكم عليهم بالاجتهاد وإما نحكم عليهم بالكسل. فإذا وجدت بتتبعي للطلاب أن صفة الاجتهاد فيهم، أقول الطلاب مجتهدون. كيف عرفت هذا؟ بالاستقراء وتتبع لأحوالهم، واضح هذا؟ فهذا معناه. فالعلماء تتبعوا نص القرآن والسنة ووجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام، وكما قال الأخضري في السلم في تعريف الاستقراء قال: وإن بجزئي على كل استدل، وإن بجزئي على كل استدل فذاب الاستقراء عندهم عقل، فذاب الاستقراء عندهم عقل. إذن العلماء تتبعوا نصوص القرآن والسنة فوجدوا وتحصل عندهم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ومن جملة الأدلة التي فيها الإشارة إلى هذا قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله هذا فيه توحيد الألوهية، ورب العالمين هذا فيه توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. وكما قلنا أهل البدع والضلال لمرض في قلوبهم ردوا هذا التقسيم الاستقرائي دون غيره من التقسيمات التي قل أن يخلو منها كتاب، لا سيما كتب الفقه مثلا. فمثلا عندنا الآن يجعلون الصلاة أركانا ويجعلون لها شروطا ويجعلون لها واجبات، هل دل دليل من القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث قال: أركان الصلاة 14 ركنا وسردها. هناك نص دل على هذا؟ ما في. طيب من أين أتيتم بهذا؟ قال: والله هذا استقراء وتتبع واستنباط، العلماء الفقهاء استنبطوا هذا. طيب لماذا لم تردوا هذه التقسيمات؟ من الذي جعل كذلك للحج أركانا وشروطا وجعل للإحرام محظورات؟ من الذي جعل للبيع شروطا؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف؟ وهكذا في سائر العلوم، هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن؟ ها، وتحت الضعيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرسل والمنقطع وإلى آخره، هل نص على هذا؟ لماذا قبلتم أيها المبتدعة جميع هذه التقسيمات دون نكير وتنكرتم لهذه القسمة؟ فيجب أن تكون القاعدة واحدة، إما أن تطرد القاعدة فتقبل جميع الاستقراءات والتقسيمات التي درج عليها العلماء، وإما أن تنكر ماذا؟ تنكر الجميع. أما أن تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض فهذا هو التناقض بعينه، واضح هذا؟ فهذا ردنا على من زعم أو حاول التشغيب على هذه القسمة. بل بعضهم عياذا بالله، ويفسح المصيبة أن أمثالها ولا يفسح لهم في الإعلام، يأتي واحد ويقول تقسيمه إلى ثلاثة هذا كتثليث النصارى، هذه عقيدة نصرانية، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة عقيدة نصرانية. هذا باطل. كيف يكون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام من أو عقيدة نصرانية كما يقولون؟ فشتان بين تثليث النصارى وبين تقسيمنا التوحيد إلى ثلاثة. وكيف يرد على هؤلاء؟ يرد عليهم بما رد، يعني إذا قلت التوحيد ثلاثة أقسام عندهم معناه أنك جعلت الله أو جعلت الآلهة ثلاثة. سبحان الله. كما قال المشركون، كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعو يقول اللهم يا رحمن، ثم يدعوه اللهم يا رحيم. قالوا خلاص، مرة يقول الرحمن ومرة يقول الرحيم ومرة يقول الله، معناها الآلهة عنده متعددة. هذه كلها أسماء لمسمى واحد، وأقسام التوحيد راجعة إلى واحد وهو الله. ولذلك الله عز وجل ماذا قال لهؤلاء؟ قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن الأسماء الحسنى هذه لمن؟ لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. أين التثليث وأين اعتقاد أن الآلهة ثلاثة؟ فأقسام التوحيد الثلاثة هذه راجعة لواحد وهو الله، وتقرير هذه الأقسام الثلاثة فيه حماية وصيانة لتوحيد الله عز وجل وصيانة لحقه سبحانه وتعالى. فنحن نريد أن يفرد سبحانه وتعالى بحقه، بخلاف ما عليه النصارى. تثليثهم هذا راجع إلى آلهة ثلاث، والتثليث هذا قادهم إلى أي شيء؟ إلى جعل حق الله لغيره. فشتان بين هذا وهذا. شنقيطي رحمه الله يقول في أضواء البيان: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. والثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. أي هذا هو. فتعرف هذا وتعرف وجه الرد على من أنكر هذه القسمة. أما إذا سئلت عن العلاقة بين أقسام التوحيد، ما العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاث؟ فتقول العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يعني إذا ذكرت الربوبية أولا، آمنت بالربوبية أولا، العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية علاقة تلازم، يعني أن من وحد الله في ربوبيته لزمه أن يوحد الله في ماذا؟ في ألوهيته. مثال ذلك: إذا اعتقدت أن الله جل وعلا هو الرزاق وحده، فهذا توحيد لله في ماذا؟ في الربوبية، أن الله هو الرزاق وحده. طيب لزمك إذا أردت أن تسأل الرزق أن تسأل من؟ الله الذي هو الرزاق، هذا يلزمه. واضح؟ أي هذا هو. فهذا معنى قولنا أن العلاقة بين الربوبية والألوهية علاقة تلازم. واضح؟ يعني من وحد الله في ربوبيته لزمه أن يوحده في ألوهيته. ولذلك الله عز وجل يقول لأمن جعل الأرض قرارا، ها الله، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا. هذه كلها من أفراد ماذا؟ ربوبيته. فلما كانوا مقرين بهذا ألزمهم بهذا الإقرار بالربوبية على الإقرار بماذا؟ أو على إفراده في إلهيته. فقال أإله مع الله، يعني مع كونكم تعتقدون أن الله عز وجل هو الذي جعل الأرض غرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، إذا أقررتم بهذا لزمكم أن تجعلوا إلهكم معبودكم واحدا. واضح هذا؟ أي هذا. وأما العلاقة بين الألوهية والربوبية، ففي الأول ذكرنا الربوبية أولا، هنا لا، ما العلاقة بين الألوهية والربوبية؟ العلاقة بينهما تضمن، يعني أن من وحد الله في إلهيته فإن توحيده لله عز وجل في إلهيته متضمن، متضمن يعني شنو؟ يعني في داخله، في ضمنه، أنه يوحد الله بماذا؟ في ربوبيته. مثلا نعكس، لو أن رجلا قال اللهم أرزقني، هنا هذا سأل الله وحده، هذا أي نوع من أنواع التوحيد؟ ألوهية. فكونه سأل الله وحده فسؤاله لله وحده هذا متضمن لإقراره بأن الله هو الرزاق، واضح؟ وإلا لسأل غيره، واضح هذا؟ ولذلك من وحد الله عز وجل في الألوهية استعان، إذا استعان يستعين بالله، فهذا متضمن لإقراره بأن الله هو المعين وحده. أراد الشفاء فسأل الله، قال اللهم اشفني، فهذا متضمن لإقراره بأن الشافي وحده من هو؟ الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وأما العلاقة بين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فنقول إن توحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين. كيف؟ لأن من أسماء الله عز وجل ما يعود معناه إلى ألوهيته، كاسمه الله، ما معنى الله؟ ذو الألوهية على خلقه أجمعين. ومن أسمائه ما يعود على ما يعود إلى الربوبية، كالملك مثلا والرزاق سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ أي هذا هو. اكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.